بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من دورة المدخل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والتي يقدمها لكم فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، مفتي عام جمهورية موريتانيا.
بسم الله مالك الله ونبيك. بسم الله.
تبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الثاني في مذهب الإمام مالك، وفيه أربع نقاط. النقطة الأولى في تعريف المذهب لغة واصطلاحا. المذهب لغة الطريق ومكان الذهاب، وفي اصطلاح الفقهاء هو ما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية. ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والمراد بالأحكام الاجتهادية الأحكام التي بذل المجتهد وسعه في تحصيلها، فبذله لوسعه بالنظر في الأدلة لتحصيلها هو الاجتهاد في الاصطلاح. وبعبارة أخرى، الاجتهاد في اللغة بذل الجهد أي الطاقة، وفي الاصطلاح هو بذل الفقيه وسعه بالنظر في الدليل ليحصل له الظن بأن حكم الله في المسألة كذا. وبهذا يعلم أن الأحكام التي نص الشارع عليها في القرآن أو السنة ليست مذهبا لأحد دون آخر، وإنما هي مذهب للجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام الآن حول المذهب، كلمة المذهب وما يراد بهذه الكلمة في اللغة وما يراد بها في الاصطلاح. فكلمة المذهب من حيث اللغة مفعل، أي على وزن مفعل بالمصطلح الصرفي من ذهب، والمفعل من الثلاثي عند الصرفيين يطلق على ثلاثة أمور. يطلق على المصدر نفسه، لأن المفعل يعتبر اسم مصدر، يقال ذهبت مذهبا بمعنى ذهبت ذهابا. ويطلق على الزمان وعلى المكان. يطلق على المكان بحيث نقول هذا مذهب فلان، أي مكان ذهاب فلان. ويطلق على الزمان: ذهبت في غير مذهب، أي في غير وقت مذهب. ومنه قول طرفة بن منه قول طرفة في إحدى قصائده: ذهبت من الهجران في غير مذهب ولم يكن حقا كل هذا التجنب. ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يكن حقا كل هذا التجنب، في غير مذهبي أي في غير وقت ذهاب. فإذا علمنا أن كلمة المذهب في اللغة العربية تطلق على المصدر، وتطلق على المكان، وتطلق على الزمان. ومن هنا كما سمعنا قيل إن المذهب في اللغة تقال للطريق، لأنه مكان الذهاب، لأن هي تطلق على المكان كما ذكرنا. أما المراد بهذه الكلمة في الاصطلاح الفقهي، فالمذهب في المصطلح الفقهي هو ما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية. والأحكام الاجتهادية هي المنسوبة إلى الاجتهاد. والاجتهاد أيضا في أصل اللغة مصدر اجتهد، يجتهد اجتهادا إذا بذل جهده أي طاقته. هذا معنى كلمة الاجتهاد في اللغة. أما المراد بالاجتهاد في المصطلح الفقهي، وإذا نقول الفقهي فإنما نعني المصطلح الأصولي لأن هذه أصول الفقه، فالمراد بالاجتهاد في المصطلح هو بذل الفقيه وسعه أي طاقته بالنظر في الدليل ليحصل له الظن بأن حكم الله في المسألة كذا، وكلمة كذا كناية عما إذا توصل إلى أن حكم الله في المسألة الوجوب أو حكم الله في المسألة المنع أو حكم الله في المسألة الجواز. فكلمة كذا معبر بها عن أحد أقسام خطاب التكليف الذي يتوصل إليه المجتهد بنظره في الدليل حتى يحصل له الظن بذلك الحكم. بذل الفقيه وسعه بالنظر في الدليل ليحصل له الظن بأن حكم الله في المسألة هو كذا، أي هو الوجوب أو هو المنع أو هو السنة أو هو المندوب أو هو الكراهة أو هو الإباحة. هذا عن المذهب في الاصطلاح. إذن ما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية، وهذا الاجتهاد الذي يتبناه الإمام ويستعمله ليحصل له الظن بالحكم كما هو معروف له ضوابط وله شروط، فليس كل أحد مهيئا لأن يجتهد. الاجتهاد كما يقال ليس لمن هب ودب، بل لا بد للمجتهد من أن يكون محرزا شروط الاجتهاد. وشروط الاجتهاد تعني أن يكون أولا هو ممن أعطاه الله موهبة، أعطاه فهما وأهلية، ثم إنه إضافة إلى ذلك علم من مباحث اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، وعلم من قواعد الأصول من مباحث الألفاظ كالعام الباقي على عمومه أو المخصص والمقيد المطلق الباقي على تقييده أو المقيد، والظاهر الباقي على ظاهريته أو المصروف عن ظاهريته، والناسخ من المنسوخ والإجماع والقياس بمعرفة مسالك علله وبمعرفة سلامة تلك العلل من القوادح التي تقدح فيها. أن يكون هذا الشخص الذي يريد أن يجتهد قد ألم وصار على معرفة بهذه المباحث التي تعرف المصطلح الأصولي بمباحث الألفاظ، وأن يكون على اطلاع على آيات الأحكام وعلى أحاديث الأحكام حتى يكون على فقه بعموماتها وإطلاقاتها وأوامرها ومنهياتها وعلى أوجه دلالات ما له أكثر من احتمال في الدلالة منها، وأن يكون أيضا يملك أن يرجح بعض الأوجه على بعض بأحد المرجحات المعروفة المدونة في أصول الفقه. فإذا الاجتهاد ليس كما قلنا لمن هب ودب، لا بد من أن تتوفر في المجتهد شروط الاجتهاد التي ألمحنا إليها وأشرنا إليها. فهذا الإمام إذا استعمل طاقته أي أهليته وما يتحلى به من شروط الاجتهاد بالنظر، والنظر المراد به هنا هو الفكر المؤدي لعلم أو ظن، والفكر المراد به هو حركة النفس في المعقولات. إذا نظر حتى في الأدلة حتى توصل إلى ظنه أن حكم الله في المسألة كذا، فالذي يتوصل إليه من الأحكام هو الذي يسمى مذهبا ويضاف إلى ذلك الإمام المجتهد. ويتبين لنا من خلال هذا أن ما كان من النصوص قطعي الدلالة قطعي الورود لا مجال للاجتهاد فيه إطلاقا، بل ولا تجوز نسبته إلى أي إمام من الأئمة، وما عليه نص لا يسمى مذهب أي عالم قد أما. فالنصوص التي دلالتها قطعية لا تحتمل وصحتها مجمع عليها لا خلاف فيها، هذه تضاف إلى مصدرها من الوحي، إما كتاب الله وإما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أنها تضاف إلى أحد الأئمة فلا. وإذا تبين لنا هذا علمنا وتبينا الفرق بين ما هو مذهب من الأحكام، ما هو مذهبي من الأحكام، وما هو نصي ووحيي من الأحكام. وهنا نرتب على هذا مسألة أخرى، ألا وهي أن مخالفة الحكم النصي الذي نص عليه بآية أو بحديث نصا لا يحتمل، هذا الحكم مخالفته تحرم إجماعا ويأثم المتعمد لمخالفته إجماعا، ويعتبر المتعمد لمخالفته ممن حاد الله ورسوله. أما ما توصل إليه المجتهد باجتهاده الذي ذكرنا من الأحكام، فمخالفة ذلك المجتهد في ذلك الحكم الاجتهادي الذي توصل إليه مخالفته من طرف شخص رأى رأيا يختلف عن رأيه، أو اقتدى بشخص آخر مجتهد آخر رأى رأيه، فليس في هذا إثم. ومن هنا يجب علينا أن نتنبه للفرق بين الواجب الشرعي والواجب المذهبي، والمحرم الشرعي والمحرم المذهبي. فالذي هو مذهبي من الأحكام كما قلنا لا يأثم مخالفه، وليس يأثم اتفاقا عبده بفعل ما فيه الخلاف يبدو. وللتمثيل للحكم الشرعي الذي يأثم مخالفه والحكم الشرعي الذي لا يأثم المذهبي الذي لا يأثم مخالفه، نقول مثلا إن الله تعالى قال في فاتحة سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه الآية نصت نصا لا يحتمل على حرمة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير الله تعالى، وما أهل به لغير الله ذكر عليه اسم غير الله تعالى. كل هذه المذكورات تحرم إجماعا، ومنتهك حرمتها آثم إجماعا. ثم قال تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إن هذا الاستثناء منقطع ولا يرجع إلى ما قبله. ومن المعلوم عند علماء اللغة العربية أن الاستثناء المتصل هو الذي يعود إلى ما قبله ويخرج من المستثنى المذكور المستثنى منه المذكور قبله، وأن الاستثناء المنقطع ما هو على خلاف ذلك، ما لا يعود إلى ما قبله. فمالك قال المراد بقوله تعالى إلا ما ذكيتم أي إلا ما ذكيتم من غير هذه المذكورات. ومن هنا مالك يقول المنخنقة التي نفذ مقتلها والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه تعتبر قد نفذت مقاتلها، وما نفذ مقتله لو ذكي ذكاة شرعية لم تفد فيه شيئا. وبالتالي كل ما نفذ مقتله من المباح من الحيوانات التي تحتاج إلى تذكية شرعية فعند مالك بمجرد نفوذ مقتله لا تفيد فيه الزكاة شيئا، هذا مذهب مالك. ومن هنا المالكية تفرع على أن الذابح مثلا للشاة أو الذي ينحر الناقة أو الجمل إذا مثلا نفذ المقتل قطع بعض العروق ورفع يده قبل استكمال الذبح أو قبل استكمال النحر، بمجرد رفعه ليده صارت هذه النحرة أو الذبيحة ميتة لا تؤكل، لأنه قد نفذ المقتل ورفع اليد ثم عاد ليكمل الزكاة، فهو كأنه يريد زكاة ما قد نفذ مقتله، وبالتالي لا تفيد الزكاة فيما رفعت اليد عنه قبل استكمال ذبحه أو قبل استكمال نحره. وهذا ما يشير له خليل في المختصر المذهب المالكي إذ يقول في الزكاة: الزكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من مقدم بلا رفع قبل التمام، بلا رفع قبل التمام. طيب، هذا الذي ذكرنا وقررناه هذا يعتبر مذهبا لمالك. قال الأئمة الثلاث أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إن قول الله تعالى إلا ما ذكيتم استثناء متصل ويعود على المنخنقة وما عطف عليها، فكل ما نفذ مقتله إذا أدركته الزكاة الشرعية وهو حي فهو حلال، لا فرق بينه وبين ما لم ينفذ مقتله مما يذكى الزكاة الشرعية. إذن نتوصل إلى أننا إذا ضربت سيارة دابة جمل أو شاة وأدركناها حية على سبيل المثال وذكيناها التذكية الشرعية، فمن أكلها لا تقام عليه الدنيا وتقعد ويقال له عصيت وخالفت المذهب المالكي. هذا خلاف مذهبي وليس يأثم اتفاقا عبده بفعل ما فيه الخلاف يبدو، وبالتالي للذي أكل ما ذكي بعد نفذ مقتله له أن يفعل هذا، وهو مع ثلاثة من الأئمة أبي حنيفة وأحمد والشافعي. ونحن طبعا مذهبنا مذهب مالك، لكننا أيضا ندور مع الراجح. الواقع أن قول الأئمة الثلاث يترجح بأن الأصل في الاستثناء الاتصال، والانفصال فرع عن الاتصال، وبالتالي نستصحب الأصل في الآية ونقول إن الاستثناء متصل وأن المنخنقة وما عطف عليها تفيد فيها الزكاة إذا ذكيت. ونقول إن مالك لا شك أن له هو النجم وأنه إمام الأئمة وأنه تميز من بين الأئمة الأربع بأنه فقيه محدث، باقي الأئمة الآخرون إن شاء الله فقهاء ولكن تخصصهم إنما هو الحديث فقط أو الفقه فقط كما هو معروف. بل نقول هؤلاء الأئمة صاروا على جانب ومالك صار على حدة، وقد قيل في المثل الأدبي: ضعيفان يغلبان قويا، فكيف بثلاثة أقوياء مع قوي؟ الشاهد من هذا أننا نريد ضرب مثال للفرق بين ماذا؟ بين الواجب الشرعي الذي لا أبدا مجال لمخالفته وآثم مخالفه، وبين الواجب أو المحرم المذهبي الذي يسوغ خلافه. لكن اختار أهل العلم أن الذي ارتكب ما فيه خلاف وهو مرتكب له لا يدري عن الخلاف، لا يعرفه أصلا هذا، أنه من أجل تعاطيه لهذا الشيء المختلف فيه يأذن من أجل أنه قد ترك التعلم أصلا. أما إذا كان على علم فالإثم مرتفع عنه، وهذا ما يشير له الفقيه بقوله: وإثم من فعل ما فيه خلاف، وإثم من فعل ما فيه خلاف ولم يقلد أحدا فيه اختلاف. واختار عز الدين أن يؤثم من أجل أن قد ترك التعلم، أما لو كان على علم بالخلاف فليس يأثم اتفاقا عبده بفعل ما فيه الخلاف يبدو. فإذن علينا أن نتبين هذا المعنى وهو يحتاج إليه، لأنه كثيرا ما ينزل ويقع تقع ما تنزل نازلة فيها خلاف لأهل العلم، وقد يأخذ أحد الذين يأخذ بأحد أطراف الخلاف يأخذ بالطرف الذي يراه ويقيم الدنيا ولا يقعدها على الطرف الآخر، هو غير آثم إذا كان على علم وكان على بصيرة. الله بالشريعة الوسعى بعث نبيه المختار من غير عبث، وباختلاف العلماء رخص ومن يعطل رخص الله عصى. نعم.
النقطة الثانية في أصول مذهب الإمام مالك: قد استقرأ علماء المذهب المالكي الأصول التي بنى عليها مذهب الإمام مالك على اختلاف منهم في عدها، فقد ذكر أبو الحسن التسولي المالكي أن الفقيه أبا الفضل ابن أبي راشد الوليدي المالكي روى عن شيخه أبي محمد صالح الهسكوري من أهل فاس أنه قال: الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه 16: نص الكتاب وظاهر الكتاب وهو العموم، ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة،
ومفهوم الكتاب وهو باب آخر، وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة، ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة. فهذه عشرة، عشرة، والحادي عشر الإجماع، والثاني عشر القياس، والثالث عشر عمل أهل المدينة، والرابع عشر قول الصحابي، والخامس عشر الاستحسان، والسادس عشر الحكم بسد الذرائع، واختلف قوله في السابع عشر وهو مراعاة الخلاف، فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه. قال أبو الحسن التسولي: ومن ذلك الاستصحاب. حكى هذا كثير من فقهاء المالكية، وحكى آخرون غيرها، فزاد بعضهم المصلحة المرسلة وتصديق المعصوم والاستقراء والبراءة الأصلية والعرفة والأخذ بالأخف. ونحن في هذا المدخل سنلقي الضوء بإيجاز على ما سوى تصديق المعصوم والاستقراء والبراءة الأصلية والأخذ بالأخف من هذه الأصول المذكورة، وذلك يعني أننا سنتكلم على 20 منها، هي ما يلي: أولا نص الكتاب.
مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، قد استقرأ أتباعه وأصحاب مذهبه، استقرأوا بمعنى تتبعوا وجمعوا عن طريق التتبع لمسائله والتتبع لأدلته التي يستدل بها، توصلوا بالاستقراء بهذا المعنى، لأن الاستقراء في أصل اللغة هو جمع الشيء عن طريق التتبع. ومنه قرأ اللبن مثلا إذا جمعه في الإناء من ضرع الدابة وما إلى ذلك، صاحي هذا رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرأ في الحلاب. فالاستقراء هو التتبع للشيء على وجه جمعه ولم بعضه مع البعض. فأتباع مالك وأصحابه تتبعوا صنيع مالك في استدلالاته، وتوصلوا إلى أنه يبني مسائله الاجتهادية على مجموعة من الأدلة وعلى مجموعة من الأصول. ثم إن أصحاب مالك اختلفوا في عدد هذه الأصول، فمنهم من جعلها 16، ومنهم من جعلها 17، ومنهم من جعلها 24. والذي قد رأيته والله يغفر لي بتتبعها وباستعراضها أنها يمكن ردها إلى 20 أصلا، وهي التي سنتناول الكلام عليها بإيجاز في هذا المدخل. والوجه في ردها إلى 20 أنهم زادوا على 20 بما يعرف بارتكاب أخف الضررين، وهذا سيعود إلى قاعدة لأن الضرر يزال وأن الضرورة أيضا تبيح المحظور. وذكروا الاستقراء وهو أن تتبع جزئيات الكلي، فإذا وجد أن كل جزئيات هذا الكلي على وتيرة واحدة أدى ذلك إلى الظن بأن حكم هذا الكلي هو حكم تلك الأجزاء التي اطلع عليها واستكشف حالها وتبينت. والواقع أن الاستقراء وإن كان معمولا به عند بعض أهل المذهب لم يكن بذاك من الوجاهة في الاستدلال، ولذا قالوا إنه لا يفيد القطع بل قصر أمره أن يفيد الظن. كذلك أيضا عدوا من أصول مالك تصديق المعصوم، والواقع أن تصديق المعصوم هو كما يقال مربط الفرس، هو الذي ننطلق من أجله. تصديق المعصوم هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءنا به، وهذه قاعدة شاملة لأصول مالك ولغيرها، شاملة لسائر التشريع، لأن الله تعالى قد قال لنا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجعلوا تصديق المعصوم كأنه أصل مستقل عن باقي الأصول، لا يتجه، لأن تصديق المعصوم يشمل كل الأصول وكل الأدلة وكل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قلت أنا اخترت من هذه الأصول 20 هي التي ستسمعون إن شاء الله تعالى وتتابعون في هذا المدخل الكلام عليها بإيجاز.
أولا نص الكتاب. النص عند الأصوليين هو اللفظ المفيد لمعنى لا يحتمل غيره، كزيد في قولك جاء زيد، فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال. ومثال النص في كتاب الله تعالى قوله تعالى في صوم المتمتع الذي لم يجد هديا: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة.
نعم. هذه الأصول التي قلنا إنها بنى عليها مذهب مالك، أولها نص الكتاب. النص المراد به هو في الأصل نص الشيء إذا رفعه وجلاه وأظهره للناس. يقول امرؤ القيس في إحدى قصائده: وجيد كجيد الرمي ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. أما المراد بالنص في المصطلح الأصولي فهو الكلام العربي الذي يتجلى المعنى المراد به من غير احتمال آخر. فمثلا قولنا كلمة زيد تشخص لنا الذات المعنية بكلمة زيد، ولذا تعتبر زيد علم، والعلم كما يقول ابن مالك في ألفيته اسم يعين المسمى مطلقا، علمه الاسم الذي يعين مسماه بمجرد الوضع من غير قيد زائد. ثم علينا أن نعلم أننا كلامنا على النص وكلامنا على الظاهر بعده أن كل من النص وكل من الظاهر هذه تقسيمات لما يعرف عند الأصوليين بالمنطوق. والمنطوق المراد به في مصطلح، طبعا المنطوق في أصل اللغة اسم مفعول من نطق بالشيء ينطق فهو منطوق، فالشيء منطوق به. ولكن المراد بالمنطوق في الاصطلاح الأصولي هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بمجرد النطق به. عندما تنطق بكلمة اللفظ يجري على لسانك النطق بالأسم، يتجلى المعنى المراد بهذا النطق وهذا اللفظ الذي نطقت به. فكما قلنا زيد بمجرد نطقك بها يعلم أن المراد بها هو الذات المسمات بزيد. عندما تقول سماء يتجلى المراد بكلمة سماء أنه هذا السقف المحفوظ. عندما تقول كلمة الأرض على سبيل المثال، فما يدل عليه اللفظ بمجرد النطق به من غير قيد زائد هذا هو المنطوق. ويعبر عنه الأصوليون بعبارة أخرى يقولون المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. إذا تبين هذا ونحتاج إلى بيان المنطوق لأننا سنتكلم على المفهوم الذي هو قسيم وعديل ومقابل للمنطوق. هذا المنطوق ينقسم إلى نص كما ذكرنا، والنص هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره كقولنا زيد كما ذكرنا. ومن أمثلة النص في كتاب الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة نص في هذا العدد لا يحتمل غيره على الإطلاق. هذا هو التمثيل من كتاب الله تعالى للنص. وكم في الكتاب والسنة من مثال للنص. الله غفور رحيم: أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، حل الله البيع وحرم الربا. كل هذه تعتبر نصوصا دالة على المراد بها دلالة لا تحتمل. نعم.
ثانيا ظاهر الكتاب. الظاهر في اصطلاحهم هو ما احتمل معنى غير المعنى المتبادر منه احتمالا مرجوحا، كالأسد في قولك رأيت أسدا، فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع. ومثال الظاهر في كتاب الله تعالى قوله تعالى في المظاهر الذي لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، فإن ظاهرها أن المظاهر العاجز عن الصوم يجب عليه إطعام 60 مسكينا أي شخصا فقيرا، ولا يجوز الإعطاء لشخص واحد. والاحتمال المرجوح في هذه الآية هو ما قالت به الحنفية، حيث أول 60 مسكينا على معنى 60 مدا، وهو من التأويل البعيد. وطريق هذا التأويل عندهم إما إطلاق المسكين على المد أو تقدير مضاف إلى 60 مسكينا تقديره إطعام طعام 60 مسكينا. ووجه هذا التأويل عند الحنفية أن القصد بإعطائه دفع الحاجة، ودفع حاجة الواحد في 60 يوما كدفع حاجة 60 في يوم واحد. ووجه بعده أنه اعتبر في
ووجه بعده
أنه اعتبر أو اعتبر فيه ما لم يذكر، وألغي ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن.
نعم، من أنواع المنطوق ومن الأدلة والأصول التي يبني عليها مالك. طبعا قد قلنا إن مالك كان يبني على النص، معناها على ما كان من الكتاب أو السنة نصا في المسألة يستدل به بلا خلاف، ومالك يشاركه غيره في هذا. كذلك أيضا من أصول مالك التي يبني عليها الظاهر، إذا كان الدليل ظاهرا في أحد الأوجه المحتملة فمالك يبني على الظاهر. والقاعدة الأصولية أن الظاهر يجب التمسك به ويجب البقاء عليه ما لم يصرف عنه صارف صرفا مقبولا، كما سنأتي به في التمثيل بمشيئة الله تعالى. الظاهر المراد به هو ذاك اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى لكنه راجح في أحد المحتملات دون المحتملات الأخرى. فمثلا لدينا كلمة أسد، أسد حيث أطلقت الظاهر المتبادر للذهن منها هو الحيوان المفترس المعروف بالسبع، هذا هو الظاهر. لكن تحتمل احتمالا مرجوحا أن تكون مرادا بها الرجل الذي أشبه الأسد في شجاعته فاستعير له اسم الأسد فسمي بالأسد فقيل له أسد. فإذا الأسد ظاهرة راجحة في الحيوان المفترس ومرجوحة في الرجل الشجاع، هذا هو التمثيل اللغوي للظاهر. أما مثال الظاهر في كتاب الله تعالى فكقوله تعالى في شأن المظاهر الذي ظاهر من امرأته وقال لها أنت علي كظهر أمي، فارتكب المنكر من الزور والمنكر من القول، وترتبت عليه الكفارة التي هي إما تحرير رقبة مؤمنة إذا وجدت أو صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآية قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، هذا الكلام هذا اللفظ ظاهر راجح في أن الواجب على المظاهر أن يطعم عددا من المساكين محددا ب60. فإطعام 60 مسكينا، 60 نص في العدد، والمسكين تعني المسكين والفقير المعروف. هذه الآية ظاهرة في هذا المعنى، وبهذا الظاهر أخذ الكافة من أهل العلم ما عدا الحنفية. الحنفية قالوا لا، ليس المراد هو خصوص إطعامنا ل60 مسكينا، بل المراد أن نطعم 60 مدا، سواء أطعمناها لمسكين واحد في 60 يوما أم أطعمناها ل60 مسكينا في يوم واحد، لا فرق بين الأمرين. وتوصلوا لهذا المعنى بتحليلهم للفظ الآية بأن قالوا إما أن نقول إن المسكين أطلق على المدي على سبيل ما يعرف بالمجاز، ولا شك ولا ريب أن هذا الوجه ظاهر البعد، لأن المجاز كما هو معروف في بابه لا بد من أن تكون بينه وبين الحقيقة التي الأصل المعنى الأصلي لها لا بد أن تكون بينهما علاقة، والمسكين الفقير والمد ما العلاقة بينهما؟ الواقع أن العلاقة إذا كانت ستتكلف أن نقول مثلا هي المصاحبة فيما بين المسكين وبين المد، وهي علاقة واهية. ولذا قال أحد علماء الأصول من علماء البلد وهو صاحب المنظومة المعروفة بمراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم يقول: فجعلوا مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد. كان المسكين تطلق على المد، هذا غير معروف في اللغة العربية، وعلاقته المجازية واهية ضعيفة أيضا. هذا وجه لتأويلهم البعيد. الوجه الثاني قالوا لا، الأصل في الآية فمن لم يستطع فإطعام طعام 60 مسكينا، فهناك مضاف مقدر حذف وقام المضاف إليه مقامه. طيب هذا الوجه يمكن أقرب هذا الوجه وأكثر وقوع في اللسان العربي، لكن يريد علينا أمر آخر على الحنفية، هو كما ذكرنا قبل قليل يجب البقاء على الظاهر ويحرم الخروج عن الظاهر بما بحيث يصرف له عن ظاهره المتبادر منه لمعنى مرجوح. لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لمعنى مرجوح إلا لدليل من كتاب أو من سنة صحيح يقتضي الخروج عن الظاهر. وهنا نقول إن أهل أصول الفقه قسموا التأويل إلى ثلاثة أقسام: قسم يعتبر تأويلا صحيحا مقبولا، وقسم يعتبر تأويلا بعيدا فاسدا، والقسم الثالث من باب المشاكلة ومن باب تكملة الأقسام هو على الحقيقة تحريف، وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل من باب التلاعب ومن باب الاستهتار وما إلى ذلك. إذن التأويل قسمه أهل أصول الفقه إلى هذه الأقسام الثلاث. الأول هو التأويل الصحيح المقبول، ومن أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وثبت في الصحيح أنه قال: الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، والصقب هو ما حريمك الذي يلي مكانك، معناها الحريم الذي يليك من الأرض، هذا هو المراد بالصقب. فظاهر كلمة الجار وهي لفظ مفرد معرف باللام صيغة من صيغ العموم، ظاهر هذا النص هو أن كل من يجاور غيره المتجاوران اللذان أرضهما متجاورة فيما بينهما كل منهما مكانه من الأرض يلتصق بالآخر، أن كل منهما إذا باع أرضه التي تخصه يكون للآخر حق الشفعة. والشفعة كما هو معروف عند الفقهاء هي أخذ الشريك ما باعه شريكه ممن اشتراه منه جبرا عليه بالثمن، هذه هي الشفعة. فظاهر هذا الحديث أنك أيها المسلم الذي بعت دارك لغيرك ويجاورك أخ لك داره جار لدارك، أن صاحب تلك الدار له حق الشفعة بحيث يذهب إلى ذاك الشخص الذي بعت له الدار ويقول له: الثمن الذي أعطيته في الدار لجاري ها هو خذه، وأنا لا أرضى بأن تكون جاري وأريد الدار لنفسي، فله الحق في هذا جبرا على ذاك الذي اشترى. هذا هو مقتضى ظاهر هذا اللفظ: الجار أحق بصقبه، لأن كلمة الجار تعم كل مجاور، وهذا هو ظاهر هذه الكلمة. لكن ثبت في الصحيح من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. بمعنى أنك إذا كنت قد رسمت الحدود وكان أصحاب تخطيط الأرض وتقسيمها الإداريين قد وضعوا الحدود ورسموا لك وحددوا لك قطعتك الأرضية وحددوا لجارك قطعته الأرضية، ففي هذه الحالة لا شفعة لمن باع منكما قطعته التي تخصه. فدلنا حديث إذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة، دلتنا على أن المراد بكلمة الجاري في الحديث هو خصوص الشريك غير المقاسم، أما الشريك المقاسم فلا حق له في الشفعة. هذا النوع من التأويل صحيح مقبول ولا غبار عليه، ونحن ويعمل بمقتضاه ويصار إليه. واضح هذا؟ هذا هو التأويل الصحيح المقبول. أما التأويل البعيد الفاسي فمثاله الآية التي كنا فيها، وهو أن المجتهد يرى في بحسب اجتهاده ما يعتقد أنه دليل فيستند عليه، وبحكم ما يعتقد أنه دليل يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المعنى المرجوح. فمثلا الحنفية قالوا إن الآية ظاهرها وجوب إطعام 60 مسكين لكل مسكين على حدته مد واحد، ثم قالوا من باب القياس الجلي الواضح ما الفرق بين ما إذا أطعمنا 60 مسكينا في يوم واحد وبين ما إذا أخذنا مسكينا وأطعمناه 60 يوم؟ المعنى واحد، فالمدار على سد الخلة وعلى أن تسد خلة هذا المحتاج، فمحتاج واحد سدت خلته في 60 يوما بمثابة سد خلة 60 مسكينا في يوم واحد، فقاسوا هذا على هذا. وطبعا القياس مسلك من مسالكهم ودليل من أدلتهم المعروفة، وهو طبعا دليل إذا توفرت فيه الشروط. طيب هذا الذي قالوا وجهه هو ما ذكرنا، لكن يريد عليهم أنهم صيروا الموجود المعتبر غير معتبر، وصيروا المعدوم غير المعتبر معتبرا. وما معنى ذلك؟ بمعنى أن الله تعالى قال في إطعام 60 مسكينا، والذي نصت عليه الآية هو إطعام 60 مسكين، وهذا المنطوق المعتبر. هم ألغوا خصوص عدد 60 مسكينا واعتبروا مسكينا واحدا يطعم في 60 يوما، 60 يوما لم تذكره الآية، فغير المذكور الذي هو 60 يوما اعتبروه وألغوا المذكور الذي هو 60 مسكينا، وتصير المذكور بمثابة المعدوم والمعدوم بمثابة المذكور، واعتبار المعدوم وإلغاء الموجود من المعلوم ضرورة فساده أنه غير مقبول. فمن هنا كان تأويل الحنفية فاسدا. هذا مثال للتأويل الفاسد، وكم لهم من تأويل اعتبره أهل العلم فاسدا. وهذا القسم الثاني من أقسام التأويل الثلاث. أما القسم الثالث من أقسام التأويل الذي هو على الحقيقة التلاعب، فهو مثله قول الروافض قبحهم الله إن قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد بالبقرة عائشة أم المؤمنين. تلاعب واستهتار وسخرية، كيف يدعون في شأن بقرة بني إسرائيل على عهد نبي الله موسى بينه وبين نبينا آلاف السنوات، كيف يقولون تلك البقرة التي قص الله قصتها في محكم كتابه البقرة هناك تعنى بها عائشة؟ واضح أن هذا التلاعب. وهذا النوع من التأويل الذي هو التلاعب المحققون من أهل السنة قالوا إن تأويل الصفات التي أثبت الله لنفسه وتحريفها عن مواضعها من هذا القبيل، من هذا النوع من التأويل الذي هو التلاعب. إذن تبين لنا أن التأويل على ثلاثة أقسام: تأويل صحيح مقبول، وقد ذكرنا مثاله بحديث الجار وأحق بصقبه، وحديث إذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شبهة، وتأويل بعيد فاسد، ومثاله تأويل الحنفية لقوله تعالى فيطعم الستين مسكينا كما ذكرنا، وتأويل هو على الحقيقة تلاعب، ومثله قول الروافض إن البقرة المراد بها عائشة في سورة البقرة. نعم،
نتوقف لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله.